نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله تعالى من شر البدعة والضلالة والنار، آمين. ثم أما بعد، فإنه لتهيم قلوب المؤمنين شوقا، وتطرب أرواحهم طربا شديدا، وتفرح أفئدتهم، وتبتهج ابتهاجا واضحا، وترتسم البسمات على وجوه هؤلاء المؤمنين الخلص، وتجدو ألسنتهم بالثناء والترحاب لعشرة من الأضياف. ليسوا كباقي الأضياف، إنهم عشرة من الله تعالى بها على المؤمنين تجديدا لإيمانهم، وسعيا حثيثا لرفعة درجاتهم في الدنيا والآخرة. هؤلاء الأضياف أضياف كرام، أسخياء، رحماء. لا تظن أيها المسلم أن هذه العشرة تطرق بابك وحدها، وإنما يطرق الباب أيضا الكثير والكثير من الفضائل لك ولغيرك من البشر. فمن الناس من يرحب بها جملة وتفصيلا، ومنهم من يرحب ببعضها، ومنهم من يعرض عنها عياذا بالله تعالى، فأعرض عنها فأعرض الله عنه. إنها العشر الأول من ذي الحجة، فطوبى للكرماء، طوبى للأسخياء ممن يستقبلون هذه العشر على النحو الواجب في استقبال هذه الأضياف. قال نبيكم صلى الله عليه وسلم: إن لربكم في أيام دهركم لنفحات، ألا فتعرضوا لها. أيها المسلمون، أيها الكرام، طوبى للكرماء ممن يعتقدون اعتقادا جازما أن الله تبارك وتعالى خلق الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. طوبى للكرماء ممن يتلون آناء الليل وأطراف النهار قوله سبحانه: وجعلنا الليل والنهار آيتين، فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: يمتن الله تعالى على عباده بالعديد من المنن، ومن ذلك مخالفته بين الليل والنهار، حيث جعل الليل لتسكنوا فيه، وجعل النهار لتدركوا معايشكم وأسفاركم فيه، لتعلموا أن الله تعالى هو الذي يقلب الليل على النهار ويكور النهار على الليل سبحانه وبحمده، ولتعلموا أنه بيد الله سبحانه وبحمده مقاليد أموركم، ولتعلموا وتوقنوا أن آجالكم مضروبة وأن أعماركم محسوبة مقدرة، وكل شيء قدرناه تقديرا وكل شيء فصلناه تفصيلا. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. طوبى للكرماء ممن يعتقدون أن الله تعالى هو المتصرف في كونه وحده دون غيره. طوبى للكرماء ممن يعتقدون أن الله تعالى فضل بعض مخلوقاته على بعض، ففضل بعض الأيام على بعض، وفضل بعض الشهور على بعض، ففضل ربنا تبارك وتعالى شهر رمضان وخصه بنزول القرآن فيه، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وخص الله تعالى الأشهر الحرم وفضلها على كثير من الأشهر تفضيلا، قال تعالى: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. قال أهل العلم: 3 متواليات، وهي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم، ورجب مضر، هي هذه الأشهر الحرم. وخص الله تعالى شهر ذي الحجة وفضل العشر الأول فيها على سائر هذه الشهور كما سيتضح لنا بالأدلة الشرعية الثابتة عن رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. قال أبو سليمان النهدي رحمه الله تعالى ورضي عنه: إن الله تعالى قد اختص شهورا بالرحمات وهي الأشهر الحرم، واختص منها شهر ذي الحجة، واختص منها العشر الأول، وسمي ذو الحجة بهذا لوقوع أعمال الحج فيها، وكانوا يطلقون عليه في الجاهلية لفظ برك، فأبدل الله تبارك وتعالى هذه التسمية الجاهلية بتلك التسمية الثابتة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. ولقد من الله تعالى على عباده المؤمنين بهذه العشر وفضلها في كتابه، فقال سبحانه: والفجر وليال عشر. قال عبد الله بن عباس وجابر بن عبد الله وقال أبو هريرة وقال اليزيد بن الأسود وقال قتادة وقال جعفر وقال جماهير أهل العلم: إنها نزلت في العشر الأول من ذي الحجة. واختاره الإمام الطبري ومال إليه ابن كثير وجماهير المفسرين. وقال ربنا في فضل هذه الأيام أيضا: ويذكر اسم الله في أيام معلومات. قال الطبري رحمه الله تعالى والسدي وجماعة من المفسرين: قال جابر بن عبد الله هي عشر الأضحى. وقال أبو موسى الأشعري وابن عباس وأبو هريرة وعائشة وغيرهم من الصحب الكرام رضي الله عنهم أجمعين قالوا إنها تسع ذي الحجة، واستثنوا يوم النحر. وقال ربنا في فضيلة هذه الأيام: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. ودلالة هذه الآية أن بداية شهور الحج إنما هي من شهر شوال، وأن نهاية شهور الحج هي العشر الأول من ذي الحجة، فهي داخلة في الفضيلة. وقال ربنا تبارك وتعالى ممتنا على نبيه موسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم: فتم ميقات ربه. إن الله تعالى قد امتن على نبيه موسى بعشر، واتفق جماهير المفسرين على أنها العشر الأول من ذي الحجة. أما في السنة الصحيحة عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فلقد دلت الأدلة وتضافرت على فضيلة هذه الأيام. ولعل أشهر ما في الباب حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله تعالى من هذه الأيام، يعني أيام العشر من ذي الحجة. قالوا: ولا الجهاد يا رسول الله؟ قال: ولا الجهاد إلا رجل خرج بماله ونفسه فلم يرجع من ذلك بشيء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند البزار بإسناد حسنه الإمام المنذري في الترغيب والترهيب وصححه العلامة الألباني في صحيح الجامع من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل أيام الدنيا أيام العشر. واعلم أنه لم يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الباب ما يذكره بعض القصاصين والوعاظ من أن صيام يوم من أيام العشر يعدل صيام سنة، وأن قيام ليلة يعدل قيام ليلة القدر، فكل هذا مروي بآثار لا تكاد تثبت عن رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، بل ولا تصح موقوفة على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهنا مسائل بحاجة أن نذكر الناس بها متعلقة بما ذكرنا وأصلنا من فضائل هذه العشر. المسألة الأولى: لما خص الله تبارك وتعالى العشر الأول من ذي الحجة بهذه الفضائل؟ أجاب الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى على هذه المسألة في فتح الباري فقال: واعلم أن الله تعالى فضل هذه العشر على ما سواها لاجتماع أمهات العبادة فيها من حج وصلاة وصيام وصدقة وكثير من ألوان البر والخير. المسألة الثانية: أيهما أفضل، العشر الأول من ذي الحجة أم العشر الأخيرة من شهر رمضان؟ وفي المسألة خلاف شهير، فمن أهل العلم من قال: بل أيام العشر الأول من ذي الحجة خير من أيام الدنيا بما في ذلك أيام رمضان الأخيرة. ومن أهل العلم من قال بل إن أيام العشر الأول من ذي الحجة ولياليها أفضل من أيام وليالي هذا الشهر الفضيل، يقصدون شهر رمضان. ومنهم من استثنى ليالي رمضان لوجود ليلة القدر فيها، والأقرب والله تعالى أعلم هو ما رجحه جماهير أهل العلم أنهما مستويان في الفضل لقول النبي صلى الله عليه وسلم: شهران لا ينقصان، شهر رمضان وذي الحجة. وإليه ذهب جماهير أهل العلم رحمهم الله تعالى. المسألة التي تلي ذلك: أيهما أفضل، يوم الجمعة أم أيام العشر الأول من ذي الحجة؟ معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم فضل يوم الجمعة على سائر أيام الأسبوع، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم هو القائل كما في الصحيح: أفضل يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن سيد الأيام يوم الجمعة. وهنا قال أهل العلم مجيبين عن ذلك: ولا تعارض بين هذا وذاك، فإن كان يوم الجمعة سيدا ففي العشر الأول من ذي الحجة يوم الجمعة، فهي جملة تزيد في الفضل والأجر على الجمعة منفردا، بينما يوم الجمعة منفردا يزيد في الفضل والأجر على أيام العشر الأول من ذي الحجة منفردة. هل تتضاعف السيئات في هذه العشر كما تتضاعف الحسنات؟ لم يثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم ذلك، لم يثبت عن نبينا ذلك. غاية ما روي في هذا الباب ما أورده الإمام أحمد في كتاب الورع، أن أحد الصالحين في زمانه قص عليه أنه رأى رؤيا فيما يرى النائم، أنه رأى يوم القيامة أناسا بدلت سيئاتهم حسنات وأدخل الجنة مع أول زمرة تدخل الجنة. فقيل: بما ذلك؟ قالوا: باجتهادنا في العشر، أي في العشر الأول. ورأى أناسا دخلوا النار في أول زمرة دخلت النار. قيل: بما ذلك؟ قالوا: بتضييعنا هذه الأيام والليالي. إلا أن هذه الرؤى لا يثبت بها أحكام ولا يتعلق بالمنامات حكم شرعي كما هو معلوم معروف عند عامة أهل العلم. إذا علمت يا عبد الله شيئا من فضائل هذه الأيام فإليك أيها الكريم الفاضل بعض الوظائف التي يستحب لك أن تجتهد في الإتيان بها في هذه العشر. ولكن اعلم ابتداء أنك عبد لله تعالى لا تنفك عن عبوديته سبحانه، وأن الأصل أنك سائر إلى الله تعالى في كل وقت وحين، فكل يوم يمر عليك يلزمك أن تتزلف وأن تتقرب إلى الله تعالى بكل ما أوتيت من قوة. وإنما جعل الله تعالى هذه المواسم ليرفع درجاتك ويحط عنك سيئاتك ويحفظ عليك دينك. وربنا تبارك وتعالى هو القائل في محكم التنزيل: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. واليقين في الآية هو الموت، لا كما يزعم المبتدعة أن اليقين أن يتجلى الله تعالى لعبده هذا فيسقط من عليه التكاليف. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين في كل وقت وحين، واجتهد غاية الاجتهاد في هذه العشر وغيرها من المواسم الفاضلة المنصوص صراحة أو تلميحا على فضلها. ومن ذلك أن يجتهد صاحبنا في تجديد النية والتوبة قبل دخول هذه العشر، أن تجتهد غاية الاجتهاد في تجديد النية، وأن تسأل الله تعالى أن يرزقك الإخلاص فيها. اللهم ارزقنا جميعا وأهل الإسلام الإخلاص في الأقوال والأعمال والحركات والسكنات، وأن تجدد التوبة. وما أحوجنا كأمة أن نتوب، وما أحوج شعبنا على سبيل الخصوص إلى التوبة. جدد النية والتوبة والأوبة قبل تيسير الله تعالى لك أن تلحق بهذه العشر. ثانيا، اجتهد غاية الاجتهاد على الصلاة فيها. إن نبيكم صلى الله عليه وسلم سئل كما في حديث أبي هريرة أن رجلا سأله فقال: يا رسول الله، أي العمل أفضل؟ قال: إيمان بالله ورسوله. قلت: ثم أي؟ قال: الصلاة على وقتها، أي في أول وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: حج مبرور. وهناك روايات أخرى سنتعرض لها. فإذا علمت فضيلة الصلاة في أول الوقت، فإن كنت قد تهاونت فيما مضى من أيام بهذه الفريضة فتب إلى الله تعالى وأقبل عليه، واحرص على الإتيان بهذه التكاليف وبهذه الفريضة في أول الوقت في المسجد جماعة. يؤلمني أن أسير بين الناس اليوم فأجد آلاف بل مئات الآلاف لا يصلون ولا يحافظون على الصلاة، بل إن البعض لا يأتي إلى المساجد خوفا من الشبهات، وكأن بيوت الله تعالى صارت شبهة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرحمنا من زمان صارت المساجد فيه شبهات. فاحرصوا على الصلاة، واحرصوا على قيام الليل، فإن نبيكم صلى الله عليه وسلم هو القائل: أفضل الصلاة بعد المكتوبة قيام الليل. فقيام الليل ينقي المرء ويثبت فؤاده ويذهب عنه الحزن. وكيف لا وكان نبينا صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة. فاجتهد في قيام الليل، فإنها والله سبب من أسباب دخولك الفردوس. اجتهد في هذه الأيام على الصيام، على صيام التسع من ذي الحجة، فهذا مسنون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولقد روى ذلك خالد بن هنيدة عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، ولعله خص حفصة بنت عمر بن الخطاب رضي الله عنهما. أما الجماعة هنا ما بيتردوش عن الصحابة ولا إيه؟ حفصة بنت عمر بن الخطاب، حيث روت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم 9 من ذي الحجة، وعارض ذلك عائشة رضي الله تعالى عنها، حيث قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قد صام 9. وقالت: من حدثك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صام 9 من ذي الحجة فقد أعظم على رسول الله الفرية. في رواية أخرى: فهل يلزم من قول عائشة أن رسول الله لم يصم؟ أجاب عن ذلك علماء الملة قائلين: اعلم أن المثبت مقدم على النافي، لأن المثبت معه زيادة في العلم. ثم إن عائشة رضي الله تعالى عنها كما صحت الرواية الأولى لم تنفي صيام رسول الله، وإنما أثبتت ما رأت، وعليه فقد يكون النبي صائما وهي لا تدري، وعليه فأكثر من صيامك في هذه الأيام. أفطرت البارحة فهل أجتهد في بقية الأيام؟ نعم، فإنما لا يدرك كله لا يترك جله. ثم اجتهد بارك الله فيك في تذكير أهل بيتك وإخوانك ورفاقك وأصحابك بفضيلة هذه الأيام وفضيلة الصيام فيها. ذكرهم بقول نبينا صلى الله عليه وسلم: ما من يوم يصوم العبد فيه إلى الله إلا باعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. ذكرهم بقول الله تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. قال غير واحد من أهل التفسير: والذين جاهدوا فينا بضمأ الهواجر وقيام الليل. من وظائف هذه العشر أن يحرص المسلم غاية الحرص على صيانة سمعه وبصره وفؤاده، إذ الله تعالى يقول: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسهولا. الحقيقة أننا إلا من رحم ربي أسرفنا إسرافا كثيرا فيما مضى من الفترات في الكلام والأقوال والتخمينات والتخرصات، وظلم بعضنا بعضا وبغى بعضنا على بعض، إلا من رحم ربي، ونال الشيطان حظه منا ومن شعبنا وأمتنا، فازدادت السيئات وانتشرت الكبائر، فكان لزاما علينا أن نستغل هذه الفرصة وأن نستغل هذا الموسم لتبديل سيئاتنا حسنات، موقنين أن الله تعالى بواسع رحمته وفضله هو الذي يقول: إن الحسنات يذهبن السيئات. اجتهد في هذه الأيام في الوضوء والإكثار من الذكر. فأما عن الإكثار من الوضوء فلقوله صلى الله عليه وسلم: لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. وأما عن الإكثار من الذكر فلقوله صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكره كمثل الحي والميت. أكثر من التكبير والتهليل والتسبيح والتحميد، فإن نبيك صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله تعالى من هذه الأيام، فأكثروا فيهن من التكبير والتحميد والتهليل. أكثروا عباد الله أيها الكرماء من الجود والعطاء على عموم أهل الإسلام، وإلا فإن غيركم من أهل البغي والضلال والظلام يسعى سعيا حثيثا لملء فراغكم، وبالتالي ينالون من عقيدة هؤلاء الفقراء وينالون من ديانة هؤلاء، وودوا من سويداء قلوبهم أن عموم أهل الإسلام لا ينفقوا على الفقراء ليشغلوا فراغهم المادي والمعنوي والعقدي. فأفيقوا فإن الخطب جلل. أكثروا من التصدق على عموم الفقراء، على الأيامى والثكالى، على زوجات المأسورين، وعلى أسر الفقراء والمعوزين والمحتاجين. أكثروا في هذه الأيام من قراءة القرآن، فإن كثيرا من المسلمين ولشديد الأسف لا يقرأ القرآن إلا في شهر رمضان، فإذا مضى رمضان انقطعت علاقته بكتاب الله تعالى حفظا وقراءة وتلاوة وتدبرا وتدارسا. إن نبيكم صلى الله عليه وسلم قال كما في الحديث الحسن: من سره أن يغفر الله له فلينظر في المصحف. أكثروا في هذه الأيام من الجد والاجتهاد في الأمر بالمعروف بمعروف والنهي عن المنكر بغير منكر. إن أعداءكم يسعون الآن لإعادة هيكلة عقولكم، ومن جملة ما يسعى إليه هؤلاء إلغاء شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بحجة أن الدعوة إلى الله وأن الأمر بالمعروف وأن النهي عن المنكر تدخل في شؤون الآخرين، وأن هذا يمنع من الحريات. والسؤال الذي يطرح نفسه: أيهما نصدق، المحكم من كتاب الله أم هذه الأقوال التي تمثل زبالات أفكار البشر؟ إننا نحن المسلمين نعتقد أن المحكم في كتاب الله تعالى هو ديننا ودستورنا الذي لا نضاهي به دستورا ولا نخرج عنه في قليل أو كثير. وفي دستورنا نحن المسلمين: كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فمن الإيمان بالله الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأن المنكر ما فشى في مجتمع من مجتمعات المسلمين إلا بسبب معصية واحد وسكوت آخر. رأيت المنكر فسكت، فتجرأ صاحبنا على الجهر بمنكره ولا نكير. واجب عليك أن تحيي هذه الشعيرة، أن تحيي من درس من هذه الشعيرة الآن في وقت يبدل فيه دين الناس وفكرهم. واجب عليك أن تصوم التاسع من ذي الحجة، وهو يوم عرفة. هذا اليوم الكريم الأغر الذي نسأل الله تعالى ألا يحرمنا وإياكم من فضيلته، ونسأله سبحانه ألا يحرمنا وإياكم في العام المقبل وما يليه من الوقوف على عرفة. إن نبينا صلى الله عليه وسلم وهو الرحيم بأمته جعل لنا بعض الفضائل في هذا اليوم، وإن لم نكن ممن وفقهم الله تعالى للحج والوقوف على صعيد عرفات الطاهر. من ذلك أن نحرص على صيام هذا اليوم، ومن بركة هذا اليوم في هذا العام أنه قد وافق يوم الجمعة، ليزداد أجر المحسنين، وليبلغ المؤمنون في هذا اليوم أعظم مما يبلغوا في غيره. فصم هذا اليوم واعتقد إن شاء الله تعالى مغفرة الله لذنوبك. إذ النبي صلى الله عليه وسلم هو القائل: صيام يوم عرفة يكفر سنتين ماضية وباقية. إن بعض الشباب يسيئون فهم هذا الحديث، فيعتقدون أن نومهم حتى العصر ومكثهم حتى غروب الشمس من غير طعام أو شراب أو شيء من الشهوة يصيرهم من أهل المغفرة. لهذا لزاما علينا أن نصحح هذا المعتقد الشائع، وهو أن الله تعالى يغفر لمن صام وقبل في هذا اليوم، يغفر له سنتين، سنة ماضية وسنة باقية. احرص في هذا اليوم أن تكون من أهل المساجد، فإن استطعت أن تدخل مسجدك في صلاة الفجر وأن تمكث فيه الغداء تسبح الله تعالى وتذكره لتنال أجر حجة وعمرة مع نبينا محمد فافعل. إن استطعت ألا تخرج من المسجد في هذا اليوم فافعل. إن استطعت أن تتطهر في بيتك وأن تمضي إلى المسجد فافعل، فإن إحدى خطواتك ترفعك درجة والأخرى تحط عنك خطيئة. إن استطعت أن تجلس هذا اليوم ذاكرا داعيا الله تعالى فافعل. أكثر من دعاء هذا اليوم، والذي صححه جمع من أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير ما قلته أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. أكثر من الدعاء، واجتهد أن تستوفي أسباب إجابة الله تعالى لدعائك، ومن ذلك أن تكون على طهارة، أن تحمد الله تعالى بما هو أهله، وأن تصلي على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وأن تجتهد في دعائك على النحو الذي دعا به النبي صلى الله عليه وسلم. فإن لم تستطع فادعو الله تعالى بما شئت، شريطة أن تدعوه سبحانه من غير إثم أو قطيعة رحم أو دعاء على أهل الإسلام أو غير ذلك. اجتهد أن تستقبل القبلة وأن تكون في موطن طاهر، واجتهد غاية الاجتهاد في اختيار أوقات تظنها من أوقات الإجابة، لا سيما إذا كنت في يوم عرفة وقد قدر الله تعالى أن يكون يوم جمعة، فاجتهد أن يكون آخر ساعة من يوم عرفة ومن يوم الجمعة يوم دعاء. وهنا مسألة عن التعريف بغير عرفة، مسألة شائعة انتشرت في كثير من المساجد. التعريف أن يمكث أحد الناس يدعو الله تعالى بصوت مرتفع ويؤمن الناس على دعائه، فهل هذا مشروع لمن وقف في أي مكان أو مكث في أي زمان في غير عرفة بغير لباس الإحرام؟ الصحيح من أقوال أهل العلم أن هذا الأمر لم يكن زمان رسول الله، ولم يكن زمان صحبه الكرام رضي الله تعالى عنهم أجمعين، وإنما يكون التعريف بعرفة بلباس الإحرام، فهذا ثابت عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أكثر من الاستماع إلى خطيب عرفة فهو يذكرك برسول الله محمد، والذي وقف في خطبة الوداع يخطب في 100,000 يذكرهم بمجملات الإسلام. استمع إلى خطيب عرفة فلعل الله تعالى أن ينفعك بإشاراته وبكلماته المجملات الواضحات. اجتهد في هذا اليوم في قراءة القرآن، في صلة الرحم، اجتهد غاية الاجتهاد أن تفطر المسلمين وأن تسعى في هذا العمل الجليل. اجتهد إذا غربت شمس هذا اليوم ألا تجاهر الله تعالى بالمعصية. فلقد درج كثير من شبابنا أن ليلة العيد هي ليلة فسوق وعصيان وليلة كبائر، ووالله لا يكون هذا من مؤمن يحب الله ورسوله. إن نبينا صلى الله عليه وسلم ترجم قول الله تعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون، ترجم ذلك فقال: إن أعظم يوم عند الله يوم النحر ثم يوم القرر، أي يوم القرار بمنى. فإياك أن تنتهك حرمات الله في هذه الليلة أو فيما يتلو هذه الليلة وهذه الأيام. أسأل الله تعالى ألا يحرمنا وإياكم هذه الفضائل، وأن يعيننا وإياكم على هذه الوظائف، إنه جواد كريم. وأقول ما تسمعون ويغفر الله لي ولكم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. ثم أما بعد، شرع نبينا لنا صلى الله عليه وسلم أن نصلي صلاة عيد الأضحى، ثم يجتهد الواحد منا إن كان موسرا أن يضحي. هذا الذي ضحى أمسك منذ معرفته بهلال ذي الحجة عن شعره وظفره وفي رواية وبشره، فإنه لا يحلق شعر رأسه ولا شعر لحيته ولا يمس شيئا من شعر بشره ولا جسمه ولا يقلم أظفاره تشبها بمن دخل في النسك. ينطلق العبد مؤديا هذه الفريضة ممتثلا قول الله تعالى: فصل لربك وانحر. إن بعض أثريائنا يقوم بالذبح قبل صلاة العيد، نقول: إن نبيكم صلى الله عليه وسلم قال: من ضحى قبل صلاتنا فليعد مكانها أخرى فإنها له صدقة. فامتثالك لهدي رسول الله دلالة الخير لك. ومعلوم أن الأضحية لها فقه، إذ واجب عليك أن تضحي بما شرعه الله على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم سنا ونسكا. فلزاما عليك أن تضحي بشيء من هذه الأصناف: الإبل، البقر، الغنم، والأولوية أن تذبح بدنه، فإن لم تجد فبقرة، فإن لم تجد فإبل، فإن لم تجد فماعز أو شيء من الضأ، اذبحها وإياك ثم إياك، عما نهى عنه رسول الله أن تذبح عوراء بين عورها، أو مريضة هزيلة بين مرضها، أو عرجاء بين عرجها، وإياك أن تذبح التي لا تنقى، أي التي لا مخ لها، إياك أن تذبح ميتة. هذا مما يبطل هذا النسك. أما الضلعاء وأما الكثيرة فهو مما يكره لك أن تضحي به، ولكن تصح به الأضحية خلافا لما ذكرنا من الشروط الأربعة التي نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأضحية. اجتهد أن تدخل السرور على فقراء المسلمين وعلى أغنيائهم وأقاربهم وعلى أهلك من قبل كل هذا، فإن نبيكم صلى الله عليه وسلم هو القائل: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي، صلى الله عليه وسلم. اجتهد أن تفعل هذا القانون، قانون التكافل الإسلامي، الآن بين أبناء الملة الواحدة، في وقت يغلب فيه الطابع المادي الرأسمالي على القيم والأخلاق الإسلامية. عباد الله، أيها الكرماء، عود على بدء، ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني أيام العشر التي أظلتنا بفضل الله ومنه، فاللهم أهلها علينا بالأمن والأمان والسلامة والإسلام والتوفيق لما تحب يا ربنا وترضى. اجتهدوا في هذه الأيام في الدعاء لأهل الإسلام من المكروبين والمحزونين والمقهورين. اجتهدوا أن تسألوا الله تعالى أن يرفع عن أمتكم ما نزل بها من هم وغم وكرب وحزن وبلاء. اجتهدوا أن تدعوا الله تعالى أن يحفظ إخوانكم في صنعاء واليمن بعدما سلط الله على رقابهم الحوثيين الشيعة الفجرة الكفرة، فإنا لله وإنا إليه راجعون، حسبنا الله ونعم الوكيل. اجتهدوا أن تسألوا الله أن يحقن دماء المسلمين في ليبيا. اجتهدوا أن تسألوا الله أن يحفظ إخواننا من أهل السنة في العراق. اجتهدوا أن تسألوا الله تعالى أن يرفع عن إخواننا في سوريا ما بهم. اجتهدوا أن تسألوا الله تعالى أن يحفظ على أهل تونس دينهم وإسلامهم. اسألوا ربكم من واسع فضله أن يحفظ على بلادكم مصر دينها وعقيدتها. اسألوا الله تعالى أن يحفظ على بلادنا دينها وعقيدتها. اسألوا الله تعالى أن يبدل خوفنا أمنا. اسألوا الله تعالى أن يبدل فقرنا غنى. اسألوا الله تعالى أن يحفظكم وأن يحفظ أبناءكم وبناتكم وذراريكم والمسلمين. اسألوا الله تعالى أن يحفظ على أهل الإيمان إيمانهم وأن يثبتهم على الحق. اسألوا الله تعالى أن ينجي المكروبين وأن ينجي المأسورين وأن يحفظ الله الملة والدين. فنحن بحاجة ماسة أن نكثر من هذه العبادة، عبادة الدعاء، لا سيما في هذه الأوقات الفاضلة. فاللهم إني أسألك والأئمة على منابرهم، أسألك أن تحفظ دينك في الشرق والغرب. اللهم احفظ الإسلام وأهله، اللهم احفظ الإسلام وأهله، اللهم احفظ الإسلام وأهله. اللهم ثبت عبادك المستضعفين المجاهدين، اللهم بارك للمجاهدين في جهادهم، وبارك لأهل الإسلام في إسلامهم، واحفظ اللهم الدين والملة يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تنصر عبادك المستضعفين في كل مكان، اللهم انصرهم نصرا عزيزا مؤزرا. اللهم لا تمكن من رقابهم الطواغيت، ولا تمكن من رقابهم الظلمة، ولا تمكن من رقابهم الكفرة يا رب العالمين. نسألك اللهم في هذه العشر أن تبلغنا رضوانك يا رب العالمين. اللهم بلغنا رضوانك يا رب العالمين. اللهم اعتق رقابنا في هذه الأيام من النار. اللهم اعتق رقابنا في يوم عرفة من النار. اللهم إنا نسألك أن تصلح شباب هذا البلد، وأن تحفظ بنات هذا البلد، وأن تحفظ أطفال هذا البلد، وأن تحفظ رجال ونساء هذا البلد وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أرادنا وديننا ومساجدنا ودعاتنا وإخواننا بخير فوفقه لكل خير. ومن أرادنا وديننا ومساجدنا ودعاتنا بسوء فاجعل تدبيره تدميره، ومزقه كل ممزق، وافضحه على رؤوس الأشهاد يا مولانا. اللهم إنا نسألك يا ربنا أن تصلح شأننا، وأن تصلح بالنا، وأن تفرج عنا الهموم والأحزان والكروب يا رب العالمين. اللهم اجعل لنا مما نحن فيه فرجا ومخرجا يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم ارض عن سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر أصحاب النبي، ولعن من لعنهم أو سبهم وانتقص قدرهم. اللهم آمين. أقم الصلاة.